بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أن الكلام في الدليل الشرعي بكلا قسميه يقع في ثلاثة أبحاث. البحث الأول تحديد الدلالات العامة للدليل الشرعي كدلالة الأمر على الوجوب، ودلالة النهي على الحرمة، ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هذا في الدليل الشرعي اللفظي، وكدلالة إتيان المعصوم لفعل على عدم حرمته، ودلالة ترك المعصوم لفعل على عدم وجوبه. وهذا البحث هو ما مر إلى الآن. البحث الثاني هو إثبات صدور الدليل عن الشارع المقدس، أو ما يعرف بإثبات صورة الدليل الشرعي، وسأبين سبب هذه التسمية. البحث الثالث إن شاء الله، طبعا لا نتيجة عند الكلمة تنزل ترفع الأمانة إن شاء الله سأبين الآن. الثالث البحث عن حجية تلك الدلالات التي تم إثباتها في البحث الأول. واليوم ومن هذا الدرس سنبدأ إن شاء الله في البحث الثاني الذي يتكفل بيان الطرق والوسائل التي نستطيع من خلالها إثبات صدور الدليل من الشارع المقدس، إما إثباتا وجدانيا، إما أن يحصل لنا العلم بصدور الدليل عن الشارع المقدس من خلال التواتر ومن خلال الإجماع أو سيرة المتشرعة وما إلى ذلك، أو إثباتا تعبديا من خلال بعض الأمارات الظنية التي من تسميتها بالظنية لا تفيد إلا الظن، لكن الشارع تعبدنا بها وجعلها حجة. ولذلك فالوسائل الأولى التي تفيد العلم يعني تحرز لنا صدور الدليل من الشارع المقدس وجدانا يقينا تسمى بوسائل الإثبات الوجداني، والوسائل من القسم الثاني التي هي وسائل ظنية جعلها الشارع المقدس حجة تعبدنا بها، لذلك تسمى بوسائل الإثبات التعبدي كحجية خبر الثقة وحجية ظهور كلام المتكلم في إثبات مراده الجدي وما إلى ذلك. هذه ثلاثة أبحاث مر البحث الأول منها، وسنتكلم إن شاء الله من درس اليوم في البحث الثاني. هذا البحث الثاني وهو بحث إثبات صدور الدليل من الشارع المقدس يعبر عنه بالبحث عن صغرى الدليل الشرعي، وذلك لأن الدليل الشرعي يتألف من مقدمتين. الأولى عبارة عن صدور الدليل من الشارع وتمثل صغرى الدليل، صدر كذا من الشارع المقدس، والثانية وهي الكبرى التي هي عبارة عن البحث الأول والبحث الثالث من البحوث الثلاثة التي تكلمت عنها الآن، أشرت لها الآن، فتكون النتيجة الحاصلة من البحثين الأول والثالث هي كبرى الدليل الشرعي، بينما الصغرى هي أن هذا الدليل قد صدر من الشارع المقدس. توضيح ذلك نقول بالصورة، قد صدر من الشارع المقدس أقيم الصلاة، ثبت صدور أقيم الصلاة من الشارع المقدس، هذه الصورة، وكل ما صدر من الشارع بصيغة افعل ظاهر في الوجوب والظهور حجة. إذن أقيم الصلاة دليل شرعي يدل على وجوب الصلاة وهو حجة. فإذا لدينا صغرى هي البحث الثاني، ولدينا كبرى الذي يتكفل بإثباتها كل من البحث الأول والبحث الثالث. يعني الكبرى مجموع من كلا البحثين. البحث الأول ماذا يقول؟ يقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هكذا يقول. والبحث الثالث ماذا يقول؟ والظهور حجة. إذا ظهور صيغة افعل في الوجوب حجة، جيد. ظهور صيغة افعل في الوجوب هذه الكبرى، صغراها وقد صدرت صيغة افعل من الشارع المقدس، يعني وقد صدر من الشارع المقدس أقيم الصلاة، فنضم إليه الكبرى ونقول وصيغة افعل ظاهرة في الوجوب والظهور حجة. إذن الدليل الذي صدر من الشارع أقيم الصلاة حجة علينا. وهذا معنى أن وسائل إثبات صدور الدليل يعبر عنها بصورة الدليل الشرعي، جيد. وحينئذ إذا عرفنا هذا فنقول إن البحث الثاني الذي نبدأ به اليوم هو إثبات صدور الدليل من الشارع المقدس. وفي هذا البحث سوف نتكلم في الوسائل التي يعتمد عليها لإثبات صدور الدليل من الشارع المقدس. والسيد الشهيد رحمة الله عليه قد قسم هذه الوسائل والطرق إلى قسمين. القسم الأول وسائل يمكن من خلالها حصول اليقين والعلم بصدور الدليل من الشارع المقدس، بواسطتها نحرد وجدانا صدور الدليل من الشارع المقدس، كالتواتر والإجماع وسيرة المتشرعة، هكذا تكلم السيد الشهيد في الحلقة الثانية، جاء بهذه الوسائل الثلاثة. وهنا أبدل سيرة المتشرعة بالشهرة، فتكون الشهرة وسيلة رابعة السيد الصدر أضافها في الحلقة الثالثة بدلا عن سيرة المتشرعة، لأن البحث قد انتهى هناك في سيرة المتشرعة ولا يوجد مزيد بحث فيها. فالقسم الأول هي تلك الطرق والوسائل التي تثبت لنا بالعلم واليقين والإحراز الوجداني صدور الدليل من الشارع المقدس، ولذلك تسمى وسائل إثبات الوجداني للدليل الصادر من الشارع المقدس. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو الوسائل والطرق التي لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، لكن الشارع تعبدنا بالأخذ بها وجعلها حجة، كخبر الثقة مثلا. خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، جعل الشارع الحجية له، وكالظهور مثلا، فهذه وسائل لا تفيد إلا الظن، تعبدنا الشارع بالأخذ بها ولذلك تسمى وسائل الإثبات التعبدي. واليوم نبدأ بالقسم الأول، بالقسم الأول وهو وسائل الإثبات الوجداني. ولكن قبل أن ندخل في مفردات وسائل الإثبات الوجداني يتحدث السيد الشهيد رحمة الله عليه عن مقدمة في كيفية حصول العلم من تلك الوسائل. موضوع اليوم أن وسائل الإثبات الوجداني كيف يحصل العلم واليقين منها. توجد نظريتان، نظرية للمشهور سيأتي توضيحها إن شاء الله، ونظرية للسيد الشهيد رحمة الله عليه وقبل الدخول في هذه النظرية يقدم لنا السيد الشهيد رحمة الله عليه مقدمة للتمهيد لبيان نظريته في كيفية حصول العلم واليقين من وسائل الإثبات الوجداني. السيد الصدر يقول كما قال في الحلقة الثانية ان حصول اليقين من هذه الطرق التي هي طرق اثبات صدور الدليل من الشارع المقدس وجدانا، يقول انما يحصل العلم واليقين بحساب الاحتمالات، وهذا طبعا ادخال بحث ونظرية حساب الاحتمالات الرياضية، هذا طبعا من مبتكرات السيد الشهيد رحمه الله عليه المشهور لهم نظرية في كيفية حصول اليقين، وسيأتي توضيح ذلك في التواتر. كيفية حصول اليقين من هذه الوسائل يعتمدون على ما قاله المنطق الأرسطي، بينما السيد الشهيد رحمه الله عليه يعتمد في إثبات حصول اليقين من هذه الوسائل على نظرية حساب الاحتمالات. استفاد من نظرية حساب الاحتمالات هنا كما استفاد منها في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى في الأسس المنطقية للاستقرار. ولأجل توضيح كيفية حصول اليقين على أساس حساب الاحتمالات، نذكر بأنه قد قلنا في مبحث القطع من هذه الحلقة تحت عنوان حجية القطع غير المصيب وحكم التجري، قلنا إن اليقين باعتبار مناشئه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اليقين الذاتي، وهو اليقين الذي لا يكون مستندا في حصوله إلى أسباب موضوعية وعقلائية، لا يستند في حصوله إلى مبررات عقلائية، بل يكون ناشئا من عوامل ذاتية ونفسية يتأثر بها القاطع. وإحنا كنا نتكلم إذا عندك موقف من واحد، عندك شيء في قلبك من واحد، في قلبك من واحد، تصدق أول إشاعة عليه، يعني أنت تريد أن تقنع نفسك بأن الطرف الآخر أنت عندك مشكلة في الرؤى بينك وبينه، ما يتفق وياك فكريا، فأي إشاعة ضد هذا الإنسان حتى تبرئ لضميرك الموقف منه تصدق بها، هذا عامل نفسي، هذا مو مبرر موضوعي. فهذا اليقين لا يحصل من مبررات موضوعية، إنما يحصل من مبررات نفسية وذاتية وعوامل نفسية يتأثر بها القاطع. هذا القسم الأول من اليقين، هذا طبعا تكلمنا عنه فيما سبق في العام الماضي، تكلمنا عنه في مرحلة القطع، في بعد القطع، في حجية القطع غير المصيب، تكلمنا أنه يوجد يقين ذاتي ويوجد يقين موضوعي. القسم الثاني هو اليقين الذي يكون مستندا في حصوله إلى أسباب موضوعية وعقلائية تبرر حصول اليقين، مو مجرد عوامل ذاتية لا، وإنما توجد عوامل موضوعية وعقلائية تبرر حصول اليقين. أخبرنا الآن بزواج زيد، يجي أول مخبر، ثم يجي مخبر ثاني، ثم يجي مخبر ثالث، ثم يأتي مخبر رابع، وذول المخبرين ماكو علاقة فيما بينهم، ما عندهم مصلحة في هذا الإخبار. هذه مبررات موضوعية لحصول العلم واليقين بهذه الحادثة التي هي زواج زيد. فاليقين الموضوعي هو ذلك اليقين الذي يحصل من مبررات موضوعية وعقلائية تؤدي إلى حصول اليقين. إذا عرفنا هذا فنقول كلا القسمين إن حصل القطع كلاهما حجة. ما عندنا احنا ما نقدر نقول نشكك القاطع في، يعني ما نقدر نقول مع انك غير قاطع، مع انك قاطع، مع انك قاطع فقطعك ليس بحجة. لا، بامكاننا ان نحاور لك لكي لا يحصل القطع بعد حصول القطع، حتى لو كان قطعا ذاتيا فالقطع الذاتي حجة. إذن ما هو مبرر التقسيم إلى قطع ذاتي وقطع موضوعي، إلى يقين ذاتي ويقين موضوعي؟ ما هو المبرر؟ المبرر هو هذا، الغرض هو هذا، أننا نحاول من خلال التعريف بالطرق التي تؤدي إلى اليقين الموضوعي نبتعد قدر الإمكان عن التورط في العوامل غير الموضوعية لحصول القطع. كلا اليقينين إن حصلا حجة، لكننا نقسم لكي نعرف بالطرق الموضوعية لحصول اليقين، كي نبتعد قدر الإمكان عن الطرق غير الموضوعية لحصول اليقين. واليقين الموضوعي إذا لدي يقين ذاتي ويقين موضوعي، هذا بعد اليقين الذاتي خرجوه فنتكلم عنه الآن. السيد الصدر رحمة الله عليه يريد أن يوصل إلى قضية، يقسم اليقين الموضوعي إلى قسمين. اليقين الموضوعي الأولي واليقين الموضوعي المستنتج، وسيقسم المستنتج إلى قسمين، المستنتج الاستنباطي والمستنتج الاستقرائي. فعندما يصل إلى اليقين الموضوعي المستنتج الاستقرائي ندخل في بحث نظرية حساب الاحتمالات، لأن حساب الاحتمالات هو استقراء. فهذا التقسيم لأجل الوصول إلى تلك النتيجة. قسم السيد الشهيد اليقين إلى قسمين باعتبار مناشئه، يقين ذاتي ويقين موضوعي، ثم سيقسم اليقين الموضوعي إلى يقين موضوعي أولي ويقين موضوعي مستنتج، ثم يقسم المستنتج إلى استنباطي وإلى استقرائي ليدخل في نظرية حساب الاحتمالات. إذا وصلنا إلى التقسيم الثاني، قسمنا يقين موضوعي ويقين ذاتي، الآن نقسم اليقين الموضوعي إلى قسمين، يقين موضوعي أولي وهو عبارة عن العلم واليقين بالقضايا الأولية التي يدركها العقل بالبداهة والتي لا تحتاج ولا تعتمد على قضية مسبقة، لا تتوقف على اليقين بقضية أخرى، هذه القضايا المعبر عنها بالضروريات أي البديهيات أي التي لا تحتاج إلى قضية أخرى، مثل الكل أكبر من الجزء، اليقين بهذه القضية يحتاج إلى يقين بقضية أخرى؟ لا يحتاج، مثل أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إدراك العقل اليقين بهذه القضية يعتمد على قضية أخرى لا يعتمد على قضية أخرى، هذا اليقين الموضوعي شنو؟ الأول، يعني هو اليقين المعتمد على الأوليات، يعني على القضايا الضرورية التي منها الأوليات ومنها المشاهدات ومنها التجريبيات ومنها المتواترات ومنها الحسيات والفطريات، هذه القضايا الست المذكورة في علم المنطق. هذا القسم الأول من اليقين الموضوعي وهو اليقين الموضوعي الأولي. القسم الثاني هو اليقين الموضوعي المستنتج، ومن تسميته بالمستنتج يعني هو اليقين بقضية ما يحصل نتيجة لليقين بقضية أو قضايا أخرى، من تسميته بالمستنتج يعني هو ذلك اليقين الذي يحصل من اليقين بقضية أو عدة قضايا أخرى. وهذا طبعا تبدو مثال لكن نقسمه ثم نعطي مثال لكل قسم. وهذا اليقين الموضوع المستنتج ينقسم بلحاظ سببه إلى قسمين. القسم الأول من هذا اليقين الموضوع المستنتج، أريد ما تضيعون التقييم، يقين ذاتي يقين موضوعي، اليقين الموضوعي يقين موضوعي أولي يقين موضوعي مستنتج. الآن حوال بتقسيم اليقين الموضوع المستنتج إلى قسمين بلحاظ السبب. القسم الأول اليقين الموضوع المستنتج الاستنباطي، ونقصد به اليقين بقضية أخرى تتضمن وتستلزم اليقين بتلك القضية المطلوب إثباتها لوجود ملازمة عقلية بين القضيتين. سأمثل إن شاء الله. هذا اليقين يقين موضوعي وياي، يقين موضوعي مستنتج شنو؟ استنباطي. بتسميته استنباطي يعني شنو؟ يعني هو أننا نتيقن بقضية، اليقين بهذه القضية يستلزم أو يتضمن القضية المطلوب إثباتها. هذه القضية المطلوب إثباتها مستلزمة أو متضمنة لقضية أخرى نحن على يقين بها، وكل استنتاج من هذا القبيل يكون قائما على أساس قياس من الأقياس المنطقية. الأقياس المنطقية مطلقا الإشكال الأربعة وياي. مثال: اليقين بأن العالم حادث، هذه قضية العالم هو مقدم بديهية، العالم هذه نبتها العالم حادث. هذه القضية، هذا اليقين بهذه القضية مستنتج من أين؟ مستنتج العفاني قلت بديهية، مو بديهية استنباطية، بس احنا صار عندنا بديهية لأنه يعني هو الشكل الأول. سيد الخوي رحمة الله عليه في بحث الاجتهاد والتقليد يقول بعض الأصوليين يقولون نحتاج إلى المنطق لأنه نحتاج في البرهان إلى الشكل الأول كثيرا في القياس. يقول الشكل الأول بالبداهة معروف عند البشر، حتى هاي العجوز همينة من تطيها قضية وتوضح لها لا تعرف الشكل الأول ولا شيء، هي تستنبط لك النتيجة من 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 المقدمتين. فهذه أنا كنت أريد أن أقول أن هذه القضية تعتمد على قضيتين بديهية، هذه القضية مستنتجة من قضيتين مستنتجة. اليقين بأن العالم حادث من أين حصل؟ حصل من اليقين بقضيتين. القضية الأولى العالم متغير وهذا حاصل بالوجدان، والقضية الثانية وكل متغير حادث. فما هي النتيجة؟ العالم حادث. هذا اليقين بهذه القضية من أين حصل؟ جاوبوني. حصل من اليقين بقضيتين. زيد مثال ثاني. زيد إنسان مقدمة، وكل إنسان ناطق. النتيجة زيد ناطق. اليقين بهذه القضية زيد ناطق من أين حصل؟ من اليقين بقضيتين. زيد ناطق حصل من اليقين بقضية زيد إنسان، ثم حصل من اليقين بقضية كل إنسان ناطق. هنا النتيجة، النتيجة هنا النتيجة في المثالين وين مستنبطة من كلتا القضيتين ومستبطنة بالمقدمتين، يعني المقدمتين تتضمنان هذه النتيجة. الآن في مثالنا الأول شنو قلنا؟ في مثالنا الأول قلنا العالم حادث، من حصلت هاي النتيجة؟ العالم حادث، العالم متغير، وكل متغير حادث. حضرت العالم حادث، هاي العالم حادث منين حصلناه؟ اولا هي متضمنة في الكبرى. الكبرى ماذا تقول؟ كل متغير حادث، وهنا العالم حادث، العالم احد مصاديق المتغير. منين عرفنا احد مصادق المتغير؟ الصورة ماذا تقول؟ العالم متغير، واضح لكم؟ فاذا النتيجة متضمنة ومستوطنة في المقدمتين، في الكبرى بمعونة الصغرى. هذا مثال لمن؟ هذا مثال للقضية المتضمنة في المقدمتين. مثال القضية المستلزمة لقضيتين. هذا مثال مثير للطرح، راح يعبر تتضمن او تستلزم. يقين بقضية يتضمن او يستلزم. المثال المستلزمة، اذا كان زيد عالما فيجب اكرامه. هذا المقدمة. اذا كان زيد عالما فيجب اكرامه، لكنه ليس بعالم، اذا لا يجب اكرامه. هذه النتيجة، لا يجب اكرامه. لازم لأي شيء؟ ليش لا يجب اكرامه؟ هاي مو متضمنة، هاي ما مو مستقبلة بالمقدمتين. لا يجب اكرامه، هاي لازم لأي شيء؟ لازم لكونه غير عالم. فهذه النتيجة مستلزمة لقضيتين. هذا وين احنا قاعد نبحث؟ وين قاعد نبحث؟ جاوبون. قاعد نبحث في اليقين الموضوعي المستنتج استنباطي. هذا القسم الاول. فاذا القسم الاول، ما هو القسم الاول؟ نطبق التعريف ماذا؟ شنو هو القسم الاول؟ يقين بقضية ما، مثلا العالم حادث او زيد ناطق، هذه القضية النتيجة. يحصل نتيجة لليقين بقضية او قضايا اخرى. انا لدي يقين بان زيد انسان، ويقين بان الانسان ناطق، فحصلت النتيجة التي هي زيد ناطق. من اين حصلت هذه النتيجة؟ نتيجة اليقين بقضية او عدة قضايا اخرى. هذا اليقين الموضوعي المستنتج الاستنباطي. القسم الثاني الذي عقد لاجله كل هذا التقسيم هو اليقين الموضوعي الاستقرائي، وهو اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا التي لا تستلزم ولا تتضمن عقلا القضية المستنتجة. هذا يختلف عن اليقين الموضوع الاستنباطي. هذا الاستقرائي هو اليقين بمجموعة من القضايا لا تستلزم ولا تتضمن عقلا القضية المستنتجة، لأن النتيجة والنتيجة في الاستقراء غير مستقطنة في المقدمات التي تكون منها. الاستقراء النتيجة فيه أوسع وأكبر من المقدمات. حينما نقول مثال أول، هذه الحديدة تمددت بالحرارة، وهذه الحديدة تمددت بالحرارة، وهذه وهذه وهذه، ثم استخرج نتيجة ان كل حديد يتمدد بالحرارة. هذه الكبرى اكبر من كل مفردات الاستقراء. انت تقلب استقراء من الحديد 1 × 10 × 100 ألف، لكن مو كل افراد الحديد، وبالتالي فالنتيجة اوسع. النتيجة القضية المستنتجة ان كل حديد يتمدد بالحرارة أكبر وأوسع من كل مفردات القضايا، أن هذه الحديدة تمدد بالحرارة وهذه وهذه وهذه. جيد. فلا ملازمة، أريد شوية تقول، فلا ملازمة عقلية بين صدق القضايا وصدق القضية المستنتجة. لا ملازمة، يعني هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، وهذه الحديدة تتمدد بحرارة. هذه الحديدة تتمدد بحرارة أنا شفتها وجدانًا غير صادقة. وهذه كذلك وهذه كذلك وهذه كذلك. لكن هذا هل يلزم منه صدق صدق أن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ لا يستلزم ذلك. ها؟ لوجود احتمال أن بعض أفراد الحديد يتمدد بعلة أخرى لم نطلع عليها، أو بعض أفراد الحديد عفوا لا يتمدد بالحرارة. واضح الفكرة؟ ها؟ هذا أنت فسر خاصته. أريد شوي بعد تدقيق وياك. يعني لا يوجد تلازم بين صدق القضايا. أريد أن تفولي شوية بهاي العبارة. لا يوجد تلازم بين صدق القضايا وبين صدق القضية المستنتجة. هذه القضية صادقة وهذه القضية صادقة وهذه القضية صادقة، لكن هذا لا يعني صدق القضية المستنتجة. نعم يوجد تلازم بين اليقين بصدق هذه القضايا وبين اليقين بصدق القضية المستنتجة. كيف؟ بحساب الاعتبار. يعني أؤكد على العبارة، لا يوجد تلازم بين صدق القضايا وصدق القضية المستنتجة، لكن يوجد تلازم بين اليقين بهذه القضايا واليقين بالقضية المستنتجة. كيف؟ هذا ما يأتي توضيحه في كيفية الحصول على القضية المستنتجة، كيفية حصول اليقين بالقضية المستنتجة وفق حساب الاحتمالات. الفرق بين اليقين الاستنباطي واليقين الاستقرائي ما هو؟ إن اليقين الاستنباطي يعتمد على التلازم بين المتيقن النتيجة وبين المتيقنات السابقة، بينما في الاستقرائي لا يوجد تلازم بين المتيقن نفس القضية وبين المتيقنات السابقة، وإنما يوجد تلازم بين اليقين بالقضايا السابقة وبين اليقين بالقضية المستنتجة وفق حساب الاحتمالات. يعني قد تسأل وتقول إذا لا يوجد تلازم بين صدق القضايا وصدق القضية المستنتجة، إذن كيف يحصل لنا اليقين بالقضية المستنتجة؟ كيف يحصل اليقين بالقضية المستنتجة كنتيجة لليقين بمجموعة قضايا لا تستلزم عقلا القضية المستنتجة؟ تستلزم عقلا هذه القضايا؟ تستلزم؟ يقول ذلك وفق حساب الاحتمالات. كيف؟ يقول كل واحدة من تلك القضايا تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية. كل واحدة من تلك القضايا تشكل قيمة احتمالية لإثبات تلك القضايا، القضية التي نريد إثباتها، وبتراكم القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال ثبوت تلك القضية، ويتضاءل احتمال نقيض هذه القضية عدم ثبوتها، حتى يصبح تزداد درجة احتمال صدقها، تزداد درجة احتمال إصابة الواقع، حتى يصبح احتمال النقيض قريبا من الصفر، فيزول هذه النسبة الضئيلة تزول من الذهن البشري، تزول من الذهن البشري، لأن الذهن البشري قد صمم بطريقة لا يحتفظ بتلك الاحتمالات الضئيلة جدا، وهو الذي أسماه السيد الشهيد رحمة الله عليه، عندما تتراكم احتمالات صدق القضية وتزول احتمالات عدم صدقها يسميه السيد الشهيد رحمة الله عليه في الأسس المنطقية للاستقراء التوالد الموضوعي، حتى نصل إلى مرحلة التوالد الذاتي، أي أن الذهن البشري يتخلص ذاتيا يتغلظ ذاتيا ولا يعبأ بالنسب الضئيلة للاحتمال. لدي حديدة، هذه القطعة من الحديدة سلطنا عليها حرارة بدرجة معينة وجدنا أنها تتمدد، هنا لا يحصل لنا اليقين بأن سبب هذا التمدد هو الحرارة. الاحتمال أن تكون أن توجد علة أخرى اقترنت صدفة مع الحرارة. ثم جئنا بقطعة حديد ثانية وسلطنا عليها الحرارة فتمددت، فأيضا لا يحصل لنا اليقين بأن التمدد بسبب الحرارة، لعله بسبب تلك العلة الأخرى التي اقترنت صدفة مع الحرارة. لكن كلما زادت أفراد الحديد التي تتمدد بالحرارة، ما الذي يحصل؟ يحصل أن نسبة احتمال أن تكون الحرارة هي علة التمدد بالحديد تقوى، وتتضاءل نسبة احتمال الاقتران صدفة بعلة أخرى لم نطلع عليها. يعني يقوى احتمال أي أن تكون الحرارة هي علة التمدد، ويضعف احتمال اقتران الحرارة صدفة بعلة أخرى. بعبارة أخرى، لو كانت نسبة احتمال أن تكون الحرارة هي السبب وراء التمدد 50%، وأيضا نسبة احتمال أنها اقترنت صدفة بعلة أخرى 50%، ونسبة احتمال تمدد القطعة الثانية بالحرارة 50%، وهكذا. فلو قلنا بأنه يحتمل الاقتران صدفة بعلة أخرى هو سبب التمدد، فنقول نسبة احتمال اقتران الحرارة صدفة بعلة أخرى هو 50% في القطعة الأولى، وهو 50% في القطعة الثانية، وهو 50% في القطعة الثالثة، إلى 6 قطع مثلا. فنضرب نصف في نصف في نصف 6 مرات، ماذا تكون النتيجة؟ تكون 1/64. يعني نسبة احتمال اقتران الحرارة بعلة أخرى 61، وهذه النسبة تتضاءل كلما زاد عدد القطع. وإذا تضاءلت نسبة احتمال اقتران الحرارة بعلة أخرى، ما الذي يحصل؟ يقوى احتمال أن تكون الحرارة هي السبب وراء التمدد. سؤال هذا خلوا بأذانكم للغد إن شاء الله. سؤال: لماذا نضرب نسبة احتمال اقتران الحرارة بعلة أخرى فنصل إلى تضاءل هذه النسبة؟ لماذا لا نضرب نسبة احتمال أن تكون الحرارة هي العلة للتمدد في بعضها فتتضاءل نسبة كون الحرارة هي العلة؟ ليش ما نعكس؟ انتبهين يا أنتو؟ انتبهين للإشكال؟ سؤال: الآن احنا شنو اللي سويناه؟ قلنا نسبة احتمال أن يكون التمدد بسبب الحرارة 50%، ونسبة احتمال اقتران الحرارة بعلة أخرى صدفة 50%، ولكي نجعل نسبة احتمال كون التمدد بسبب اقتران الحرارة بعلة أخرى ضئيلا، ماذا فعلنا؟ ضربنا نسبة احتمال اقتران الحرارة بعلة غير منظورة 50% في القطعة الأولى، في نسبة احتمال اقتران الحرارة صدفة بعلة أخرى 50% في القطعة الثانية، في نسبة احتمال اقتران الحرارة بعلة أخرى غير منظورة 50% في القطعة الثالثة. فوين وصلنا؟ أن نسبة احتمال اقتران الحرارة صدفة بعلة أخرى تتضاءل كلما زاد عدد قطع الحديد. خب ليش ما نعكس؟ طبعا من تتضاءل نسبة احتمال اقتران الحرارة بعلة أخرى، ما الذي يحصل؟ يقوى نسبة احتمال أن الحرارة هي سبب التمدد. لماذا لا نعكس ونقول نسبة احتمال أن التمدد بسبب الحرارة 50% في القطعة الأولى، نضربه في نسبة احتمال أن الحرارة هي السبب التمدد 50%،
في القطعة الثانية وهكذا إلى الثالثة. فالذي يحصل ما الذي يحصل؟ تتضاءل نسبة احتمال كون الحرارة هي علة التمدد. لماذا؟ لا نعكس. لماذا قلنا لا نضرب نسبة احتمال اقتران الحرارة بعلة أخرى صدفة في القطعة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة فتتضاءل نسبة احتمال كون التمدد بسبب اقتران الحرارة بعلة أخرى؟ لماذا لا نعكس؟ هذا سنجيب عنه عند الدخول في التواتر. هناك الإجابة ستكون أوضح، بس فكروا فيها، ابحثوها، فكروا فيها حتى لا تأخذون القضايا يعني مسلمات. سنبحث إن شاء الله في التواتر. ما اللي حكى بالضبط حتى ما تعرفون؟ ها؟